عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن جانب من بعض صور البيوع المحرمة، وبينا أن الأصل في المعاملة الحل، وأن ما حرمه الله عز وجل من معاملات ورد على سبيل الاستثناء، ومن ثم حينما نقول أن هذه المعاملة محرمة لا بد أن نعرض لدليل حرمتها. ثم ذكرنا بعضا من البيوع المحرمة، ووقفنا عند حكم بيع الخمر كأحد صور المعاملات المحرمة والبيوع المحرمة، فوعدنا بأن نبدأ في هذه الحلقة بأمر الله سبحانه الحديث عن حكم بيع الخمر. والحقيقة أن بيع الخمر إذا نظرنا في كتب الفقهاء السابقين وجدنا أنهم استدلوا على حرمته بالقرآن والسنة والإجماع، ولكن في هذه الأيام ظهر بعض الناس يزعم أن الخمر ليس في كتاب الله دليل على حرمته، لم يجد دليلا واحدا في كتاب الله على تحريم الخمر، هكذا يقول، ويقول أن المولى سبحانه حرم السكر ولم يحرم الخمر. ومن ثم فإذا شرب إنسان الخمر بمقدار لا يؤدي إلى السكر فلا يكون آثما، ومن ثم إذا تم بيع وشراء الخمر لهذا المقدار غير المسكر فلا يكون آثما، وإنما يكون أتى فعلا مباحا، نعوذ بالله من الضلال. وهذا ما يدعونا بأمر الله سبحانه أن نعرض لأدلة تحريم الخمر من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الأمة، لأنه كما بينا لكي نقول أن هذه معاملة محرمة لابد أن نقيم دليلا على ذلك، لأن الأصل في المعاملات الحل. ونقدم بين يدي كلامنا بمقدمة في عجالة سريعة بأن الخمر لم تحرم جملة واحدة، الخمر تدرج المولى سبحانه وتعالى في تحريمه. بعض أهل العلم قال مر تحريم الخمر بثلاث مراحل، والبعض قال بل بأربع مراحل. وكانت الخمر قد تمكنت من نفوس العرب، كانت العرب في الجاهلية تفتتح أشعارها دوما بذكر الخمر، وكانت مجالس العرب لا تخلو منها، وكان إكرام الأضياف بها أي بالخمر، ومن ثم تمكنت من القلوب فشق على أنفس الناس مفارقة الخمر. ولذا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويتبين لنا هذه الحكمة البليغة في التدرج في التشريع، تقول لو أن أول ما نزل من القرآن لا تشرب الخمر ولا تقرب الزنا لقالوا لا ندع الخمر ولا ندع الزنا، وإنما أول ما نزل من كتاب الله ذكر الجنة والنار أي الترغيب والترهيب، فلما تمكن الإيمان من القلوب انساقت هذه القلوب لأمر ربها سبحانه وانصاعت وامتثلت وأذعنت لأمر ربها لما نزل الأمر بالتحريم. ومن ثم لم يصادم رب العزة سبحانه وتعالى ما ألفه الناس من عادات في أول عهدهم بالإسلام، وإنما تركهم وما ألفوا حتى إذا تمكن الإيمان من القلوب ورسخ الإيمان في قلوب الناس جاء الأمر وجاءت الحدود وجاء تشريع الأحكام وكان ذلك في أغلبه في العهد المدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول مرحلة من مراحل تشريع الخمر أو تحريم الخمر كان بقول الله عز وجل في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. رب العزة سبحانه يقارن ويعقد مقابلة في مجال الامتنان بالنعم التي أنعم بها على عباده، فيقول رب العزة سبحانه: وإن لكم في الأنعام لعبرة، عبرة بليغة وعظة لمن أراد أن يتدبر أو يتأمل. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، من بين هذه الأوساخ التي في البطن وبين هذا الدم يخرج هذا اللبن السائغ الخالص الذي تحبونه وتشربونه ويكون غذاء لكم ولأبنائكم. ثم بعد ذلك يمتن المولى سبحانه وتعالى على عباده، هذا كله في مقام الامتنان بالنعم. ومن ثمرات النخيل والأعناب، يبين المولى سبحانه أن من هذه النعم التي أنعم بها على الناس ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، وهو الشراب الذي يؤدي إلى ذهاب العقل وإلى الإسكار، واسم للخمر التي كانت تتخذ من النخيل خاصة، ورزقا حسنا. مقارنة بين الطيب وبين الخبيث، بين الطيب الطعام الذي تأكله وبين الخبيث الخمر الذي تشربه. ومن ثمرات النخيل، ها هنا رد بليغ على من قصر الخمر على العنب وقال أن العنب هو أصل الخمر، فهذه هي المحرمة بأي مقدار، وأما ما عدا ذلك من أي مادة أخرى غير العنب فلا يكون محرما إلا بقدر ما يؤدي إلى السكر، وهذا قول خاطئ عار عن الصحة كما سنبين بالأدلة بأمر الله سبحانه. هذه أول مرحلة مر بها تشريع الخمر عند جماهير الفقهاء، مرحلة يذكر المولى سبحانه عباده ببعض نعمه عليه، ويقارن بين الطيب وبين الخبيث الذي يتخذ من النعم. الرزق من الأعناب والنخيل يقابله الشراب المسكر الذي يؤدي إلى ذهاب العقل. في مرحلة ثانية يتساءل الصحابة رضي الله عنهم عن حكم شرب الخمر، أحلال هي فنشربها أم حرام فنجتنبها؟ نزل قول الحق سبحانه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يجيب المولى سبحانه عن سؤال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن الخمر، هل هي حلال أم حرام؟ والسؤال يشتمل على الخمر وعلى الميسر، فجاء الجواب من الله عز وجل: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيهما أي في الخمر والميسر إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وما الخير الذي في الخمر وما النفع الذي فيها؟ أليست مالا تباع وتشترى؟ أليست قيمة اقتصادية تحقق الربح لصاحبها؟ بعض الناس يعمل فيها ويتاجر فيها، وهذا يبيعها وهذا يجمعها وهذا يعصرها إلى آخره، فهناك أناس ينتفعون من بيعه ويتربحون من وراء ذلك، فهذا نفع اقتصادي، ولكن هذا النفع لا يقارن إذا قورن بالإثم ومحق البركة التي تترتب على بيعه، وإثمهما أكبر من نفعهما. وأرجو أن نتأمل هذه الآية من سورة البقرة مع الآية الأخرى التي في سورة الأنعام، عفوا في سورة الأعراف، ورب العزة سبحانه يذكر ما حرم على عباده، فيقول رب العزة سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم المولى سبحانه في هذه الآية خمسة أشياء: الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل التقول على الله والافتئات على الله، والإنسان يدخل في دين الله ما ليس منه، وينسب إلى الله ما لم يقله، ويتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، جعله في درجة بعد الشرك، يتدرج في التحريم. الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجاء بعدها الإثم، قل إنما حرم ربي، يبقى ثاني شيء حرمه الإثم. والمولى سبحانه قال عن الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فدلت الآيتين على تحريم الخمر، لأن الخمر فيها إثم والمولى سبحانه حرم الإثم. يبقى هنا بهذا القياس البسيط نصل إلى تحريم الخمر. وعلى الرغم من ذلك التحريم ليس قطعيا، ليس جليا، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فكانت المرحلة الثالثة، مرحلة ثالثة تحريم جزئي للخمر، وذلك في أوقات الصلاة. يقول المولى سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرم رب العزة سبحانه وتعالى الخمر عند الذهاب إلى الصلاة، عند وقت الصلاة لا يجوز الإنسان يصلي وقد شرب الخمر حتى يعقل ما يقول ولا يهذي في صلاته بما لا يعرف. فحرم المولى سبحانه الصلاة، ولكن تحريما جزئيا في حال معينة، وهي في وقت إرادة الصلاة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعرض بتحريم الخمر، فمن كان عنده شيء منها فليتخلص منه. الإنسان اللي عنده شيء يبيعه يتصرف فيه، لأن الخمر قد أوشكت أن تحرم. يبقى في المرحلة الثالثة كان التحريم تحريما جزئيا. ثم جاءت المرحلة الرابعة والأخيرة بالتحريم القطعي. المولى سبحانه وتعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ لما نزلت هذه الآية قال الصحابة رضي الله عنهم: انتهينا يا رب انتهينا. وهذه الآية دلت ببيان وجلاء على تحريم الخمر من عدة أوجه. لو تأملنا هذه الآية لوجدنا فيها تحريما قطعيا للخمر، ولا أدري كيف يخرج علينا بعض الناس فيقول تأملت كتاب الله عز وجل فما وجدت فيه تحريم الخمر. أقول سبحان الله، لو اكتفينا بقول الحق سبحانه كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما لكفت في التحريم. وقارن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، فالإثم محرم والضرر أكبر من النفع، فغلبت المفسدة في الخمر جلية، ولذلك يكفي هذا في التحريم. ولكن إذا تأملنا هذه الآية في سورة المائدة وجدنا أن هذه الآية بيّنت تحريم الخمر بيانا شافيا، وذلك من أوجه عديدة. انظر إلى قول المولى سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. قارن المولى سبحانه وتعالى بين الخمر وبين الميسر وجمعهما مع الأوثان والأزلام التي يستقسم به. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الأوثان جمعت مع الخمر في آية واحدة في تحريم واحد. ولذلك انطلق بعض الصحابة كما في مستدرك الحاكم وهم يقولون سبحان الله جعلت الخمر عدلا للشرك، الخمر صارت عدلا للشرك في التحريم، وهذا من شدة تحريمها ومن شدة بيان التحريم للصحابة رضي الله عنه. فأول وجه للتحريم أنها قرنت بالأوثان وجعلت عدلا للشرك. بعد ذلك يقول المولى سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. والرجس ها هنا دليل على التحريم، وقد وردت في ثلاثة مواضع في كتاب الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فوصفت الأوثان بالرجس، وأيضا وصف الخنزير بالرجس، وفي هذا الموضع الثالث ذكرت الخمر ووصفت بالرجس. فاستفاد العلماء من ذلك تحريمها لما وصفت بأنها رجس. الوجه الثالث أن المولى سبحانه وتعالى جعل الخمر من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، فيكفي أنها من عمل الشيطان لنقول بحرمتها. وانظر إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام والمولى يخبرنا عن قصته في سورة القصص، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الخمر من عمل الشيطان، والشيطان يقول المولى سبحانه وتعالى عنه إنه عدو مضل مبين. ألا يدل ذلك على تحريمها؟ قرنت الخمر بالأوثان وجعلت عدلا للشرك، وبين المولى سبحانه أنها رجس، وهذا وجه ثان للتحريم. وأما الوجه الثالث فجعلها رب العزة سبحانه وتعالى من عمل الشيطان، ومن ثم دل ذلك على شدة تحريمه. وأما الوجه الرابع فقول المولى سبحانه وتعالى فاجتنبوه، وانظر إلى اقتران فعل الأمر بالفاء ليدل على وجوب سرعة الامتثال لأمر الله سبحانه. فاجتنبوه دل لفظ الاجتناب على تحريمها، فهذا وجه رابع من أوجه التحريم. والوجه الخامس أن المولى سبحانه وتعالى علق الفلاح على الامتثال للأمر، فقال رب العزة سبحانه فهل أنتم منتهون عفوا، قال المولى سبحانه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا هو الوجه الخامس، جعل المولى سبحانه الامتثال للأمر تحصيلا لأسباب الفلاح، وتحصيل أسباب الفلاح حيثما ورد حتم لازم لنجاة الإنسان. لعلكم تفلحوا، طالما في فلاح لابد الإنسان يمتثل للأمر ويمتثل لأمر الله سبحانه. يبقى الآية الأولى ها هنا فيها خمسة أوجه تدل وتؤكد على تحريم الخمر. في الآية التالية يقول رب العزة سبحانه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يبقى الشيطان يريد إيقاع العداوة بين الناس بواسطة الخمر، فهي أداة للإفساد بين الناس، فهذا وجه سادس لتحريمه. ثم يقول رب العزة سبحانه ويصدكم عن ذكر الله، فإذا كانت الخمر تؤدي إلى الصد عن ذكر الله فهذا وجه سابع لتحريمه. وأما في الوجه الثامن يقول المولى سبحانه عن الصلاة، الشيطان يصرف الناس عن الصلاة بشرب الخمر، والصلاة فرض عين على كل إنسان مكلف، ومن ثم دل ذلك على شدة تحريمها. والوجه التاسع والأخير قول رب العزة سبحانه وتعالى فهل أنتم منتهون، فجعل الانتهاء عن شربها والامتثال لأمر الله تحقيقا للإيمان. هذه أوجه من هاتين الآيتين تؤكد على تحريم الخمر، ردا على من يزعم أنه تأمل في كتاب الله فلم يجد تحريما للخمر. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد بينا فيما سلف أوجها عديدة لتحريم الخمر من كتاب الله عز وجل ومن قول الحق سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وذكرنا هذه الأوجه التي بلغت ثمانية بل تسعا لأوجه التحريم للخمر، ومن ثم فالخمر محرمة بكتاب ربنا سبحانه، وأيضا حرم الله عز وجل الخمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن أنبه إلى أمر هام، النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. ينبغي أن ننتبه إلى هذا، وخاصة ونحن في زمن بعض الناس يريد أن يسلخ المسلمون من دينهم، ويسلخ المسلمين من دينهم، وذلك بالطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يريد الطعن في الدين، ولكن لأنه لا يستطيع أن يظهر ذلك وإلا لمقته الناس، فهو يطعن في السنة ويتحقق الهدف، لأن الطعن في السنة طعن في دين الله عز وجل. المولى سبحانه قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل بيّن القرآن الكريم أن الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة؟ هل ورد في كتاب الله أن صلاة الصبح ركعتين؟ لك أن تتخيل حينما يصل هؤلاء إلى ما يريدون بأن يهدموا السنة وأقيموا الصلاة، هتجد من يصلي ركعتين في اليوم؟ لا، يصلي ركعتين اليوم وركعتين الصبح. ويقولك ما هو القرآن بيقول كده. ليه؟ لأن السنة تهدمت. وسيأتي أناس لا يدرون شيئا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أسأل الله سبحانه إن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين، اللهم آمين. فهذا أمر يعني لا نتعجب منه، لأن معظم الفتن وكبير الفتن من مستصغر الشرر. هل كان أحد يتخيل إن امرأة تخرج في الشارع حاسرة الرأس، يبقى يعني شعر رأسها مكشوف، امرأة تخرج إلى الشارع بما يسمى شرط؟ كانش حد يتخيل ذلك أبدا. وكان المثل يقول امرأة وشها مكشوف. إيه وشها مكشوف يعني؟ يعني يقولك ده امرأة خلعت برقع الحية، البرقع اللي هو بيغطي الوجه. ألا إيه المثل ده؟ لأن كان ستر وجه المرأة ده هو الأمر الطبيعي. كانش فيه امرأة تخرج وشها مكشوف، ما كانش فيه امرأة لا يمكن شعرها ينكشف. حتى لو نظرت في ثورة 19 هتجد النسوة اللاتي خرجنا في المظاهرات، وده يعني نحط هنا 500 خط اسود مش احمر تحت خروج المرأة للمظاهرات. خرجت المرأة للمظاهرات، يعني سبحان الله، والله ما بلين من وراء هذه المظاهرات إلا الشر والعياذ بالله، ولم نجن من ورائها خيرا. فسبحان الله، تخرج النسوة في المظاهرات. طب النتيجة ايه؟ ان ميدان الاسماعيلية يصبح ميدان التحرير. قال ايه، طردوا الانجليز؟ ابدا، انت كانت سنة 19 ومتعرفين الانجليز خرجوا يمكن سنة 54. طيب امال ايه سميها ميدان التحرير ليه؟ لان النسوة اجتمعنا وخلعنا النقاب واشعلنا النار فيه، في ميدان الإسماعيلية الذي سمي بعد ذلك بميدان التحرير. سبحان الله، سمي بميدان التحرير لأن النسوة أشعلنا النار في النقاب في هذا الميدان. تحرير من إيه بالظبط؟ من سنة 19 فضل الإنجليز في مصر وما طلعوش غير بعدها يمكن يعني بنحو من 4 قرون إلا بضع سنوات. سبحان الله. يبقى إذن ده أمر مدبر، ما كان أحد يتخيل امرأة تسير حاسرة الرأس. الآن المرأة المنتقبة كان يمكن من كام سنة تمنع من دخول الجامعة ويضيق عليها في عملها. سبحان الله، انقلبت الآية انقلبت. سبحان الله. فلذلك لا ينبغي أن نستهين بمثل هذه الدعاوى. كان في حد يستطيع يطعن في صحيح البخاري زي ما يحدث الآن؟ ده كان المثل في الأرياف لما رجل يخطئ ويعتذر لواحد ما يقبلش اعتذار، يقول لا سيدي وانا كنت غلطت في البخاري، من تعظيم الناس لصحيح البخاري يقول لك وانا غلطت في البخاري. وما زال هذا المثل دارجا على لسانهم، لم يروا البخاري ويطعن ويسب، لدرجة ان الراجل اللي بيقول انا ما شفتش تحريم خمر في القرآن، يعني سبحان الله، يعني اسأل الله ان ربنا يعني يزيل الران من على قلبه وعلى قلوبنا، يقوم سبحان الله يقول اصل البخاري كان كفيف، البخاري كان كفيف وكان اي حديث بياخده يحطه فين الصحيح بتاعه. ده البخاري لما نقرا سيرته كان يصيب يعني 10 سهام من 10 سهام، لا يخطئ سهما قط. يعني معروف عن البخاري ان كان عنده مهاره شديده جدا في الرمي بالسهام، كان بيرمي وكفيف سبحان ربي العظيم. يعني لا ادري من اين ياتون بهذه الاغاليط وهذه الاوهام. فالامر كلما مر الزمان وفشى الجهل بين الناس وصار الشباب ياخذون دينهم من شبكات النت والتواصل الاجتماعي وبروح الثوره يبحثون عن كل جديد، ما عادش بقى لا عاجبه لا خطبه جمعه تقليديه يسمعها عايز حاجه جديده، ما عادتش الاخبار اللي هي العاديه ديت تشده. لذلك كل شغل النت دلوقتي عناوين براقه ممكن لا تمت الى المضمون بشده بصله. ليه؟ وعايز يجذبك وتخش عنده تقوم تشوف اللي هو عايز ايه؟ عايز يقول، فبيجذبك من خلال العنوان. وبعض الناس يقرا العنوان ويتخيل الموضوع الذي لا صله له من قريب او من بعيد اذا نظر الى المضمون. وهكذا صارت الامور قشور لا تمت الى الحقيقه بصله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينزع العلم انتزاعا. العلم مش هيتشال كده من وسط الناس، وانما ينزع العلم بقبض العلماء حتى اذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. لذلك بنشوف فتاوى عجيبه جدا، امور من امور الدماء، الدماء اللي سبحان الله لو عرضت على الصحابه لتوقفوا فيه، لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها اهل بدر. والانسان يطلع كده في لحظه انفعال ويفتي باراقه الدماء وبالقتل دون ضابط او رقيب، سبحان الله العظيم. يعني لا في علم ولا في ورع ان الانسان يتثبت قبل ان يريق الدماء، قبل ان يفتي فتيه يترتب عليها عمل ويترتب عليها اراقة الدماء. فلذلك الطعن في السنة هدف والقصد من ورائه هدم الدين، والعياذ بالله. اسأل الله ان يرد كيد الكائدين لدين الله عز وجل في نحورهم، وان يحفظ دينه من كل مكروه وسوء، وان يدير الدوائر على من اراد بدين الله شرا او سوءا، اللهم امين. سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو ورد التحريم فيها لكفى. يعني مش لازم يكون التحريم في القرآن وفي السنة، لا، ده يكفينا يكون في السنة الصحيحة فقط، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكفينا هذا للقول بالتحريم. وتحريم الخمر ورد في القرآن الكريم، وورد أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استفاضت الأحاديث، حديث كثير عديدة استفاضت عن تحريم الخمر وعن أحكامها. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن كأميرين وقاضيين ومفتيين للناس، فذكر تحريم الخمر. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سأل عن مشروبين يشربان في اليمن، قال يا رسول الله أرأيت المزرى والبتعة؟ قال صلى الله عليه وسلم وما المزر وما البتع؟ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه المزر شراب يصنع من الذرة، والبتع شراب يصنع من العسل. قال صلى الله عليه وسلم أمسكر هو؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن العبرة ليست بالأسماء، العبرة مش بالأسماء، هذا اسمه المزر وهذا اسمه البتع، طب النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف المزر ولا البتة، فسأل سؤالا واضحا يبين لنا العلة من تحريم الخمر، أمسكر هو؟ يبقى العبرة بالإيه؟ مش بالمادة التي تصنع منها الخمر. يبقى حضرتك ما تقول ليش أصل الخمر اللي من العنب بس هو ده اللي متحرم، إنما الباقي لما يؤدي إلى الإسكار. طب ننظر إلى أهل الأرض قاطبة، في واحد منهم قال إن مشروب الكونياك ده مش خمر، ده يعني معلش يبقاش في دماغه مخ بقى ما يقول ما فيش مش خمر ولا مش حرام. طيب النهاردة بيصنع من ايه؟ لما انظر الى الويسكي، الويسكي ده بيصنع من ايه؟ ده بيصنع من القمح والشعير والذرة. اقوى مشروب، اقوى مشروب من الخمر الفودكا. الفودكا بتصنع في روسيا من البصل، بيصنعوها في المانيا من البطاطس، يعني بتصنع من الخضروات. يبقى انا عندي الخمره ممكن تصنع من الحبوب، ايوه انا ذكرت الويسكا اهوت، ده الناس كلها الدنيا كلها عارفاه. بيصنع من ايه؟ بيصنع من القمح ومن الشعير ومن الذره. سبحان الله، تقطر وتخمر وهذا هو المشروب، ملوش دعوه بالعنب خالص. طيب يبقى ممكن تصنع من الحبوب، ايوه. البيره بتصنع من الشعير، في اليابان بيصنعوا الخمر، وفي الهند والصين بيصنعوها من الارز. يعني الخمر عندهم بتعمل من الارز من الحبوب، ما بتعملش من حاجه تانية. يبقى الحبوب ممكن يصنع منها خمر، الخضروات ممكن يصنع منها خمر، في المانيا بيعملوا الفودكا من البطاطس، وفي روسيا بيعملوا الفودكا من البصل. ممكن الخمر تتخذ من الفاكهة، يعني عندنا الشمبانية بتصنع من ايه؟ من الكمثرى. في امريكا الجنوبية الخمر عندهم بتصنع من الموز، سبحان الله بتصنع من الموز. فعندنا بتصنع ايضا من التفاح، عندنا بتصنع من العنب، من الفاكهة على اختلاف انواعها. الموز بتعمل منه خمر، ودي الخمر الأساسية عندهم في أمريكا الجنوبية. يبقى ممكن تصنع من الحبوب، ممكن تصنع من الخضروات، ممكن تصنع من الفاكهة. في مصر والسودان كان المشروب الرسمي والعياذ بالله للخمرة من البلح. في النوبة وفي أسوان بيسموه العرق، يعني من البلح يعمل منها خمرة ويشربها، سبحان الله. كان عامة الخمر في جزيرة العرب من الفضيخ، فضيخ والبصر اللي هو من البلح من التمر، كان بيتعمل منه الخمرة. لذلك في حديث أنس في الصحيحين: وعامة خمرنا من البسر والفضيخ، وما نجد تمر العنب إلا قليل. وكذلك في حديث ابن عمر كان أقل خمر موجود خمر العنب. وعمر رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، فقال ضمن ما قال: حرمت الخمر في المدينة وهي يومئذ من خمسة أشربة. خمسة أشربة اللي هي ايه؟ اللي هي من التمر ومن الشعير ومن القمح ومن العسل ومن العنب. شوف كم شرب العنب واحد منهم. وابن عمر يقول: وما نجد تمر خمر العنب إلا قليل. يبقى كان معظم الخمر كانت بتتخذ من التمور، من النخيل، مش من الأعناب. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت المزر والبتعة؟ في اليمن بيعملوا المزر من إيه؟ من الذرة. والبتع الخمرة دي منين؟ من العسل، لا هي عنب ولا هي تمر، سبحان الله. ورغم ذلك فهي محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل مبينا العلة التي من أجلها حرمت الخمر، وهي الإسكار. أمسكر هو؟ أمسكر هو بيؤدي للسكر، بيؤدي للإسكار، بيؤدي لإذهاب العقل. قال نعم. قال فكل مسكر خمر، كل مسكر خمر لا يعنينا مما صنع، يبقى سواء كان من الخضروات زي البصل والبطاطس اللي اتعمل منهم الفتك، سواء كان من الفاكهة زي الكمثرى والتفاح، الكمثرى اتعمل منها الشمبانية، زي النبيذ اللي بيتعمل من العنب، زي الموز اللي بيتعمل منه الخمرة في أمريكا الجنوبية، سواء كان بيتعمل من الحبوب زي ما ذكرنا الويسكي اللي بيتقطر من القمح والشعير والذرة، سواء كان من العيش زي البوظة، البوظة اللي بتأدي الإسكار في مصر هنا بتتعمل من العيش، سواء كان من التمر، من أي مادة كان فهو محرم. لو كانت الخمر مش في صورة سائلة بل في صورة نباتات زي نبات الحشيش، الماريجوانا، البانجو، زي النبات اللي هو القات، زي الأفيون، كل هذه الأشياء محرمة، هي نباتات، لكن طالما أنها تؤدي إلى الإسكار، طالما أنها تغيب العقل، طالما أنها مفترة فهي محرمة. لو صنعت من الحبوب اللي بياخدها بعض الشباب نسأل الله السلامة، فهي أيضا خمر محرمة، خمر محرمة، سواء كانت في صورة نباتات، في صورة حبوب صلبة، في صورة سائلة تشرب، بل ولو كانت في صورة غازية. في بعض الغازات بتؤدي عمل الخمر زي غاز التلوين اللي موجود في مادة الكلة اللي هي الغيرة السريع، لذلك بعض الشباب الصغير نسأل الله السلامة والعافية، يعني لهم ولكل مبتلى، يفتح علبة الكلة وقف يستمخ منها وعمال يشم فيه، ليه؟ لأن فيها مادة تؤدي إلى إسكاره وتؤدي إلى تغيير طبيعته. فسبحان الله، سواء كانت الخمر في صورة غازية هي محرمة، سواء كانت في صورة صلبة زي الأقراص اللي بياخدوها محرمة، سواء في صورة نباتات محرمة، تؤكل زي الحشيش والبنجو محرمة، تدخن محرمة، تشرب محرمة، العبرة فيها بالإيه؟ بالإسكار. أمسكر هو؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. في مسند الإمام أحمد لعن النبي صلى الله عليه وسلم 10 في الخمر. سنعرض لهم بأمر الله سبحانه لننتقل إلى الإجماع، نتم الأحاديث اللي وردت في تحريم الخمر ونذكر الإجماع، ثم نبين حكم بيع الخمر وبصورها المختلفة. يعني ما بقول الخمر ما فيش حد يروح في دماغه كده لإيه؟ للنبيذ والويسكي والشمبانيا وما شابه ذلك، لا، ده أنا أقصد الحبوب المخدرة اللي بيروح يجيبوها من الصين دلوقتي ويهربوها في قلب الحاويات ويدخلوها البلد ويفسدوا بها الشباب. أقصد بذلك البانجو اللي بيتزرع ويتباع للناس ويتشرب. أقصد الحشيش. كل هذه الصور محرمة، لا يجوز أن تشترى ولا يجوز أن تباع ولا يجوز أن يتعاطاها أحد. وسنتم ذلك بأمر الله سبحانه إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه، وذلك في اللقاء القابل لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة. وأسأل الله سبحانه أن يحفظنا وإياكم وبلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.